سبحانه سبحانه جمع بالدين الحنيف بين قلوب كانت متنافرة، نحمده سبحانه وتعالى حق حمده. هو الذي خلق فسوى، وهو الذي قدر فهدى، وهو الذي أمر ونهى، وهو الذي يحب من اتقى، وهو الذي يقبل توبة من عصى. وأشهد أن لا إله إلا الله، كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أجمل الناس خلقا وأكملهم خلقا وأرضاهم قولا وأحمدهم عملا وأنقاهم سريرة وأزكاهم سيرة، صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو فهذا حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهذا رجل دعا الله عز وجل، إن شاء الله أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة له إلى يوم الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، لأن الله تعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، رواه أحمد والترمذي. جماعة المسلمين، لنا جمعات مضت ونحن نعايش الطيب من القول والخبيث منه، ومواعظ الجمع واللقاءات الدينية دواء وشفاء، نور ومصابيح، ومواعظ الإسلام كلها إما وقاية وإما علاج، بل أقول إنها وقاية وعلاج في نفس الوقت. فمن سمع موعظة تنهاه عن شر لم يقع فيه وقته منه، ومن سمعها وهو واقع فيه عالجته منه. وأخطر الأمراض وأولاها بالمواعظ والتنوير ما كان فاشيا، ما كان منتشرا ومستشريا، ما كان مستصغرا في نظر الناس يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عايشنا الغيبة جمعات متتالية وبقيت منها نقطة تدلنا على مدى عظمة الإسلام وتعرفنا أنه دين يحرص على المصلحة حيثما كانت. ولكن المصلحة، ما هي المصلحة؟ هي المصلحة الشرعية، المصلحة في نظر الشرع وحكم الدين، لا بحكم الأهواء والنزعات. فإذا كانت هناك مصلحة شرعية تعينت الغيبة طريقا لتحقيقها، فإن الإسلام هنا يبيح الغيبة تحقيقا لهذه المصلحة. ما أجمل الإسلام وما أكرمه، يبيح الكذب والغيبة في مواطن، ويحرم الصدق في مواطن. يبيح الكذب حيث تصلح الغاية، وحيث يشرف الهدف، وحيث تكون مصلحة الجماعة، ويحرم الصدق حيث يؤذي، حيث يحقق شهوة نفسية وداء قلبية. وخذوا باحتياط وحذر، كل الصدق محمود إلا صدق المغتاب والنمام، وكل الكذب حرام إلا كذب من يصلح بين الناس، إلا كذب من يصلح بين الناس. وكذب المسلم على أعداء المسلمين حتى لا يتمكنوا من جماعته. ما هذا الدين؟ ما هي أبعاده؟ ما هي أعماقه وأسراره؟ أعماقه وأسراره تتجلى لكل باحث، لكل محب في التعرف على هذا الدين، لكل إنسان خال من الهوى في بحثه، منقب عن عظمة دينه ليتسلح بها وليدافع عنها. هناك أيها الإخوة المؤمنون مواقف وأعذار تبيح الغيبة، هي غيبة في الشكل ولكنها مباحة. ما هذه الأمور؟ لها ضابط، هي أن تكون هناك مصلحة شرعية. وكلمة مصلحة شرعية لا أحب أن أشرحها، يجب أن تفهمها، مصلحة شرعية يعني مصلحة بمقاييس الشرع وموازين الشرع. مصلحة شرعية تتعين الغيبة طريقا إلى تحقيقها، وليس هناك طريق آخر. منها التظلم لرفع الظلم، وقد سمعتم قول الله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. تجهر بالغيبة في من ظلمك لمن؟ لمن يستطيع رفع الظلم عنك. تتظلم من جارك، تتظلم من شريكك، تتظلم من قاضي، تتظلم من حاكم، تتظلم من زميل، من رئيس، تتظلم لرفع الظلم لا للتشهير. واحذر نفسك في هذا الباب، كن على حذر جدا، وافهم ما قلناه في المقدمة: كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. فما تضمره في نفسك وما تخفيه في طيات جنباتك يعلمه الله تبارك وتعالى. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن لصاحب الحق مقالة، ويقول: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. ونكرر ونكرر: تظلم ممن ظلمك إلى من يستطيع رفع الظلم عنك، لا تقله لأي أحد، وبمقدار مظلمتك فقط، ولقصد منع الظلم عنك فقط لا لغرض آخر. واعلم أن الله يعلم كل شيء، يعلم ما بذات الصدور. ثانيا، الاستعانة على تغيير المنكر. ورد العاصي إلى منهج الصواب، وتستعين بمن؟ بمن يستطيع أن يرد العاصي إلى صوابه، لا إلى كل أحد. ودليلنا على ذلك أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مر على عثمان أو على طلحة رضي الله تعالى عنهما، الراوي يشك في ذلك، وألقى السلام فلم يرد عليه، فذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وشكى له هذا، وقال له مررت على فلان ولم يرد السلام، وسلمت ولم يرد السلام، هذه غيبة. ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يعدها غيبة، لماذا؟ لعلمه وللظاهر من عمر رضي الله تعالى عنه أنه شكى إلى الصديق رضي الله تعالى عنه ليرد ذلك عنهما، ولينصحهما برد السلام، وليصلح ما بينهما إن كانت النفوس فيها شيء، وليتبين الأمر هل سمع ولم يرد، أم لم يرد لشيء، أو اتكل كل واحد، كان اثنين واتكل أحدهما على الآخر، أو ماذا السبب؟ هنا لا قصد للنفس فيه. الموضوع الثالث الاستفتاء، ولما تيجي تستفتي فلان ظلمني فلان كذا، تستفتي لإيصال حق لك أو لمعرفة الحكم الديني الذي تتوقف عليه مصلحتك، لا تستفتي لأي شيء، لا تقل لإنسان فلان فعل كذا وكذا فماذا حكم الله في ذلك، ما مصلحتك؟ ليس مصلحتك. والأولى في الاستفتاء حتى ممن ظلمك وعاوز تتصرف أنت لأخذ مظلمتك منه بحكم شرعي، ألا تذكر الأسماء، تقول ما رأيك في إنسان ظلم إنسانا في كذا وكذا وكذا، كيف يأخذ المظلوم حقه دون أن تذكر الظالم، وإذا تعين وذكرته فليس في ذلك شيء. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها زوجة أبي سفيان أو زوجة أبي سفيان ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولم يعد ذلك هيبة، لأنها تستفتي كيف أنفق على نية، هذه ضرورة من ضرورات الحياة، كيف أنفق على نفسي وعلى ولدي، وذكرت أبا سفيان بالشح والظلم، ولم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك هيبة يعاقب عليها. كذلك تحذير المسلم، جاءك إنسان يستشيرك في أن يتزوج بنت فلان أو أخت فلان، وأنت تعلم عن هذه البنت أو عن هذه البيئة أنها لا تصلح أن تنجب أو تنتج أو تقدم للمجتمع زوجة صالحة، حاول أن تصرفه عن هذا الزواج بأي أسلوب، فإن رأيته ملحا ولم ينصرف إلا بأن تذكر له الحقيقة، اذكر له بقدر ما يدفعه، اذكر له من العيوب التي تعرفها بقدر ما يدفعه عن الزواج بها، كمن استشارك مثلا في جوار فلان أو إيداع أمانة عنده أو التردد عليه وهو صاحب بدعة وأنت تريد أن تمنعه من ذلك، تحذير المسلم من الوقوع في الخطأ إذا استشارك وبقدر ما يرده، وإن استطعت أن ترده بدون ذكر عيوب أو مثالب فذلك أولى وأصلح، لأنك حققت المصلحة الشرعية دون أن تقع في هذا. ومن هذا ما نسمعه في علم الحديث من علوم الجرح والتعديل، يقول علماء الحديث علماء السنة المطهرة إن هذا الراوي ليس بثقة، إنه كذاب، إنه يقول المناكير، إنه يخلط، إنه كذا، إنه كذا، إنه صاحب بدعة، كيف يقولون ذلك وهذه غيبة لمصلحة شرعية أقوى وأعلى من الطعن في شخص، حفظ دين الله وتنقية الأحاديث النبوية والنصوص من الكذب والوضع والخلط أولى من المحافظة على عرض إنسان، ويقول ذلك لا أنه يقصد هدم عرضه ولكن يقول قاصدا تحقيق المصلحة. كذلك من هذا الباب أيها الإخوة المؤمنون، ما يكتبه المفتشون أو الموجهون أو المشرفون أو المسؤولون عن أعمال، ما يكتبونه من تقارير ترفع إلى الرؤساء بشأن العاملين، هذه ليست غيبة. إن ذكروا عيوبهم ليست غيبة. لماذا؟ لأن هناك مصلحة أكبر، وهي مصلحة الجماعة، مصلحة وضع كل إنسان موضعه، مصلحة لا يستوي المحسن والمسيء، لا يستوي المصلح والمفسد. والموظفون قد علموا أن هناك تقارير تكتب، وأن هناك يعني بيانا يقدم إلى الرؤساء يضع كل إنسان في موضعه، ويشترط في المفتشين والموجهين والمسؤولين ألا تكون عندهم أغراض شخصية أو حزازات نفسية، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى فيما يكتبون وفيما يرفعونه إلى الرؤساء. من هذا كذلك أيها الإخوة المؤمنون المجاهر بفسقه. وأذكر أن أخا سألني في جمعة مضت إذ قلت ثلاثة لا غيبة فيهم، فقال لي من هم الثلاثة؟ فوعدته بالجواب، وشاء الله أن تمضي جمعتان ولا أجيب وأنسى، ولكني والحمد لله ذكرت اليوم. من المرويات ثلاثة لا غيبة فيهم: الحاكم الجائر، الإمام الظالم لا غيبة فيه إن ذكرنا ظلمه، والمجاهر بفسقه. المجاهر بفسقه الذي أبدى صفحته لا غيبة فيه، والمبتدع كذلك لا غيبة فيه، لأننا بذلك نحفظ على الناس دينهم. والمجاهر بفسقه إنما نغتابه أو نذكر ما فيه بقدر ما جهر به، فإن كانت فيه عيوب يجاهر بها وأخرى يكتمها لا يجوز لنا أن نذكر ما يخفي، ولكن نذكره بما يجهر به، لأنه أبدى صفحته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له، وعمر رضي الله تعالى عنه يقول ليس لفاجر الحرمة. بل إننا والأسف في مجتمعنا أناس يفرحون بذكر عيوبهم. لماذا؟ لأنهم قلبوا الأوضاع وجعلوا العيوب كمالات، جعلوها محاسن، جعلوا السيئة حسنة والعيب كمالا، ويتفاخرون به ويتنافسون فيه. والتنافس في المعاصي من صفات اليهود، حيث قال الله فيهم وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، يسارعون يتنافسون يتباهون يتبارون في فعل المعصية، والجيد منهم من أجاد المعصية، من أتقن المعصية وأجاد الإغراء والإفساد أخذ مكافأة. وإذا وجدت مجتمعا تروج فيه المعصية فاحكم عليه بالدمار، وإذا وجدت مجتمعا يتباهى بالمعصية أو يتنافس في المعصية لا أقول بشره بالدمار، ولكن صل عليه صلاة الجنازة فقد مات فعلا، ونسأل الله أن يرحمه. المجاهر بفسقه أبدى صفحته وكشف سوءته فلا غيبة فيه. كذلك إذا عرف الإنسان بلقب فيه عيب، ولكني لا أستطيع أن أعرفه لك إلا بهذا اللقب، فلان اللي كذا وكذا مش عارف، أقول لك يا أخي الأعرج ده، لا بأس. لأن نرى في الأحاديث روى أبو الزناد عن الأعرج، وروى سلمان عن الأعمش، تقول إيه أشوف المسلمين ينهون عن الغيبة ويغتابوا، إيه الأعرج وإيه الأعمش دي؟ هذه ألقاب عرف بها الراوي ولا يعرف إلا بها، وهو لا يغضب إن ذكر بها، ويكفي أنه يكتب في سلسلة رواة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أشد الغيبة أيها الإخوة المؤمنون النميمة. فيه نميمة وفيه سعاية. إذا نقلت كلاما سيئا من إنسان إلى إنسان اسمها نميمة، وإذا نقلت ذلك إلى مسؤول أو إلى إنسان يخشى عقابه أو يطمع في كرمه تسمى سعاية. فالسعاية نوع من النميمة، والنميمة أشد من الكذب، والنميمة درجات. نقل عيب، نقل كلام سيء من إنسان إلى إنسان نميمة، نقل الكلام السيء من هذا إلى ذاك ومن ذاك إلى هذا نميمة أشد، ويسمى صاحبها ذا اللسانين وذا الوجهين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول شر الناس يوم القيامة ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. الإسلام أباح الكذب لجمع القلوب، لتصفية القلوب. وهذا النمام يحارب الله تبارك وتعالى، الله يجمع وهو يفسد ويفرق. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا. قبل أن أتم الحديث أما أقول أحبكم إلى الله، أنا أستحلف كل واحد لو قلت له إن الرئيس يعرفك صحيح يطير. الرئيس يحبك، يا تهتز نفسه، تجتمع كل قواه وكل طاقاته لمعرفته كيف عرفه كيف أحبه. وإذا قلنا أحبكم إلى الله ربما لا تحرك ساكنة. أنا قلت وأقول علي وعلى كل إنسان أن يختبر نفسه حين يسمع كلمات الله، حين يسمع وعد الله، حين يسمع وعيد الله، ماذا يحدث في ذاته وماذا يحدث له إذا سمع ذلك من إنسان، ليعرف مدى إيمانه، مدى قوة يقينه، مدى استحضاره لدينه، مدى صدقه في عقيدته. أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. شوف الصورة الثانية. وأبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الإخوان. شوف الصفة الثالثة. الملتمسون للبراء العثرات. يقول إنسان أنا عاوزه يغلط غلطة، مش عارف أوقعه، أنا بس صلط له على حاجة يعملها كده، تعرف لو تحصل منه كده شوف بموته بضياعه. ما هذا؟ أين قلبك؟ أين دينك؟ لماذا تتربص به؟ ماذا دفعك بهذا إلى أخيك؟ أتدري مدى هذه الجناية؟ أتدرك مدى هذا الجرم؟ أتدرك شناعة هذا الإحساس؟ لماذا؟ تمنى لأخيك الخير، هو يفعل خيرا، ده لو فعل شرا لا تدعه، هو يفعل خيرا تتمنى له الشر لتغيظ أو لتكيد به أو لتنفذ مكرك فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكم في المجتمع من هؤلاء. أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الإخوان، الملتمسون للبراء العثرات. نقل الكلام السيء من إنسان إلى إنسان، إيه اللي يدفعك لهذا؟ لا دافع إلا مرض القلوب، إلا الحسد، إلا الهد، الفساد، حب العداوة بين الناس، الصد في الماء العكر، التزلف والتقرب لمن تنقل إليه. والإسلام يقول لنا إذا كان عندكم أمراض بدنية أسبابها ميكروبات تنشر المرض حتى يصبح وباء، وأنتم تكتشفون هذه الميكروبات بالمجاهير وتعدون للقضاء عليه العقاقير، فإني أضع في يد كل مسلم مجهرا سليما صحيحا يتعرف به على الميكروبات البشرية التي تشيع أمراض القلوب، وأمراض القلوب أخطر من أمراض الأبدان. هذا المجهر الذي يضعه الإسلام في يدك لا تحتاج إلى دورة تدريبية في أي مصحة لتعرف كيف تستعمله، ولكن كيف تستعمله، ولكن هذا المجهر سهل الاستعمال. ما هذا المجهر؟ ما هذه الآلة؟ كيف تستعملها؟ يقول لك الإسلام: من ذكر لك إنسانا بعيب فيه فاعلم أنه مغتاب، ومن نقل إليك كلاما يغضبك ويثيرك فاعلم أنه نمام. مقياس واضح وسهل، ولكن الناس تطيب لهم المجالسة واستعادة الحديث، وقل لي كمان وبارك الله فيك، أنا مش عارف أودي جميلك فين. أي جميل؟ أي جميل؟ جميل غرس الضغينة، جميل الفرقة، جميل العداوة، جميل إشاعة السوء، جميل هدم الإسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. مرض وداء مستشري للناس، ويستسهلونه ويستحسنونه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النميمة شر، شر خطير وخطير جدا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كم حديث منها: لا يدخل الجنة نمام، ومنها لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع. ولو سألت من القتات ومن النمام، النمام هو الذي إذا جلس معك وسمع منك حديثا عن آخر أو كلمة تسيء الآخر نقلها، يعني نقل ما يسمعه في مجلس إلى غيره. والقتات هو الذي يتسمع على الناس، لا يجلس في مجلسهم ولكن يتجسس عليهم ليعرف ماذا يقولون على فلان لينقله إلى هذا الفلان. هذا يسمى قتات، وهو ألعن من النمام. ولا يدخل الجنة قاطع، قيل قاطع رحم، وقيل الذي يقطع صلات الناس، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. هذه النميمة أيها الإخوة المؤمنون ينصح الإسلام فيها المنقول إليه بنصائح ثمينة. واحد نمام مريض نقل إليك سوءا عن أخيك، ماذا يقول الإسلام؟ يقول لك: أولا لا تصدق، فهو كاذب. لأن مرة نم واحد راح صحيح، قال له فلان قال لي عليك كذا، قال له تصدق؟ قال له إنه صادق. قال له: لا يكون النمام صادقا، وهذا صحيح، وأن تنهاه عن ذلك وتنصحه وأن تقبح له قوله وأن تكرهه، أن تبغضه في الله تبارك وتعالى، وأن لا تظن بأخيك المنقول عنه سوءا، وأن لا تتجسس عليه، وألا تكرر فلانا قال لي إن فلان قال كذا، لأنك في هذه الحالة نمام. السوء يقبل يخفى، وخذوا مواعظ ومواقف، مواقف معلمة من مواقف الصالحين، سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليه. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه دخل عليه رجل ونم إليه عن رجل آخر بيتزلف له، فماذا قال له؟ قال له: يا هذا، إن شئت بحثنا أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم. يعني مصيبة، كاذب مصيبة، صادق مصيبة. لأن احنا قلنا كل الصدق محمود إلا من اثنين: المغتاب والنمام. وكل الكذب مذموم إلا من كذب ليصلح بين الناس، أو كذب على عدو الإسلام ليحمي الإسلام. إن كنت كاذبا فأنت من أهل إن جاءكم فاسق بنبأ، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هماز مشاء بنميم وإن شئت عفونا عنك. كشفوا ماذا قال؟ العفو يا أمير المؤمنين ولا أعود إليه أبدا. ومثل هذا الموقف حدث من علي رضي الله تعالى عنه، ولعل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أخذه من علي رضوان الله عليه. علي كرم الله وجهه جاءه رجل ولما إليه فقال له: إن شئت سألنا عن أمرك، فإن كنت صادقا مقتناك كرهناك، وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن شئت أقلناك. فقال: أقلني يا أمير المؤمنين. فلو أن كل إنسان بلغه شرا لم يستجب له ووقف منه وقفة إيمانية، ونحن نقول في اللغة العامية مشيت مكان اللي بلغك. هذا الكلام ليس من أقوال العوام، ده من أقوال الصالحين، من أقوال الماضين. يقول أحد الصالحين: إن الذي ينقل إليك الكلام من النمام، ما ينقله إليك النمام إنما هو المجترئ على شتمك، إنما هو المجترئ على شتمك، وأما المنقول عنه فهو أولى بحلمك لأنه لم يجرؤ على مواجهتك بشتمك. الناقل إليك اجترأ على شتمك، والمنقول عنه أولى بحلمك لأنه لم يجرؤ على مواجهتك بالشتم. وهكذا يقضي الإسلام بحكمته وحنكته وقوته على هذه الأوبئة وتلك الأدواء الفتاكة التي تفتك بالمجتمع وتفسد علاقاته وتضيع جهوده. الغيبة، ما هو حكيم قال لواحد: إنك تأخرت في زيارتي وكذا وكذا، وارتكبت ثلاث جنايات. الجناية الأولى بغضت إلي أخي، والثانية شغلت قلبي الفارغ، والثالثة اتهمت نفسك الأمينة. النميمة لما تروح تحللها فساد اجتماعي، ضياع للأمن، ضياع للاقتصاد. كيف هذا؟ إذا غضبت على إنسان وردت أن أنتقم منه ارتكبت جناية، فساد للأمن. إذا اغتمت نفسي وحزنت خارت قواي وجلست أفكر في عدوي وضاعت همتي وقل إنتاجي فضاع الاقتصاد. ولكن الناس لا يصبرون على فقه الإسلام. فقه الإسلام يسمونه تنطعا، وتحليل الأغاني يسمونه فلسفة وحكمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. وبعد، فيا جماعة المسلمين، الذنب يعظم بعظم مرتكبه وبعظم موضوعه وبعظم زمانه وبعظم مكانه. فمعصية الصحابة والتابعين وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كمعصية أي إنسان. يا نساء النبي إنه من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذه واحد. وبعظم زمانه، فمن عصى الله في رمضان غير من عصى الله في غير رمضان. وبعظم المكان، فمن عصى الله في المسجد الحرام أو في أي مسجد ليس كمن عصى الله في مقهى أو في الشارع أو في ملهى سينما. وبعظم موضوعه، فمن اغتاب إنسانا عاديا ليس كمن اغتاب صحابيا أو تابعيا أو أي أحد الأئمة الأربعة أو عالما من العلماء أو اغتاب حاكما من الحكام بغير ما فيه، ليزعزع الثقة بين الشعب والحاكم، وليشيع الفتنة، وليضطرب حبل الأمن. فمن ذكر الحكام بغير ما فيهم فقد افترى فرية عظيمة وجشنا جناية عظمى، وليس كمن اغتاب إنسانا عاديا. ومن اغتاب العلماء
فقد اغتاب الإسلام، لأنهم رموزه، لأنهم أعلامه، لأنهم ممثلوه. لا يجوز لإنسان أن يغتاب مثلا الدكتور عبد الحليم محمود، ولا فضلت الشيخ شلتوت مثلا، ولا فضلت الشيخ الشعراوي، ولا فضلت الشيخ محمد عبده، ولا جمال الدين الأفغاني، ولا ابن رشدي مثلا. هؤلاء الأعلام وغيرهم وسلفهم الصالح الكلام فيهم أكبر وأعظم، لكن ولا سيما إذا كانت التهمة شنيعة، لأن التهمة ليتها تهدم الشخصة ولكن تهدم الإسلام في نفوس الناس. هناك أناس يقصدون تشويه العلماء، لا لذات العلماء ولكن يشوهوا الإسلام، يذيعون مثلا عن عالم من العلماء، مثلا ابن رشد مثلا إنه كان يدخل المسارح والسينمات ويحضر مجالس اللهو والشراب والطرب. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه؟ كان راح مع خطيبته ده ولا يحضر أهل العلماء في هذه المجالس؟ دول معروفون مشهورون، يعني العالم حتى المشهور إذا دفعته نفسه إلى شيء يستحي، إن لم يستحي من الله أستغفر الله العظيم يستحي من الناس، لأنه معروف يدخل ملهى، يدخل مرقص. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك حتى في أنا أعلمت أن هناك مجلة تطعن على لوط عليه السلام، يقولون إن لوط لما جوا ضيوفه وجم قوموا يعرفوا اللواطة وأرادوا فعل السوء بالضيوف، قال لهم سيبوا الضيوف وخذوا بناتي، خذوا بناتي إذنوا فيهن، أستغفر الله العظيم. لوط يقول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أطهر. هل الزنا طهارة؟ ولكن يحبون هدم الكتب السماوية، هدم الديانات. كيف ينشر هذا؟ كيف لا يرد على هذا؟ كيف يشاع عن علماء كبار أنهم يحضرون مجالس الله؟ كيف يقولون إن هناك مشاكل وهناك عقد لا بد من حلها، وإن اللهو والطرب والرقص هو الذي يحل هذه المشاكل؟ لا، الغناء واللهو والطرب تسلية لا تحل المشاكل ولكن تخدر وتجعل المشاكل تستفحل، وكلما استفحلت زاد ما يرونه دواء، وما هو إلا تقوية لهذه المشاكل وتطهير لها. وإنما حل المشاكل أن نلوذ بالإسلام، وأن نتقي الله، وأن نتحد، وأن نتصافح، وأن نضع أيدينا في أيدي بعض. وها هو السادس من أكتوبر الذي شرف وشرف وشرف بأن وافق العاشر من رمضان، يوم اتحد العرب والمسلمون، يوم زلزل تهديد الصحراء، يوم هتف الجنود الله أكبر، وكانت يدهم يدا واحدة، واتحد العرب واستخدموا البترول كسلاح في المعركة، حققوا معجزة العبور وحطموا أسطورة العدو، ورفعت رؤوسنا وردت إلينا كرامتنا، والحمد لله رب العالمين. هكذا التاريخ أيها الإخوة، وهكذا تكون الجماعة. اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في أعراض إخوانكم، اتقوا الله في حكامكم، اتقوا الله في علمائكم، واعملوا على وحدة الكلمة وجمع الصف، وتنبهوا لعدوكم، وجاهدوا بكل ما تستطيعون في سبيل تدعيم أركان أمتنا، في سبيل نهضتنا في جميع الميادين نهضة عملية صادقة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم اشف أمراض قلوبنا، اللهم اشف أمراض قلوبنا، وأصلح بفضلك نفوسنا، اللهم أصلح بفضلك نفوسنا، اللهم أصلح بفضلك نفوسنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واجمع كلمتنا، ووحد صفنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ونسألك يا حي يا قيوم أن تصلي على حبيبك محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله العظيم يذكركم.